بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على مبعوث بخير دينه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. هذا عرض على بدء ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في أول هذا المعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة بالإيمان، فقال: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخره، وذكر الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره في بداية كلامه، ثم إنه احتاج إلى أن يفصل في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، فخصها في آخر هذه العقيدة الطيبة، خص هذه المسألة بمزيد إيضاح ومزيد بيان ومزيد تفصيل. لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة أشكلت على كثير من الخلق، ووقع فيها كثير من اللبس، وافترقت فيها الأمة افتراقا كثيرا، فاحتاج رحمه الله تعالى أن يكفر عن وجه الحق في هذه المسألة ببيان واضح وبرهان ناصر، فقال: وتؤمن الفرقة النادية. مر معنا معنى الفرقة النادية، وأنها ناجية في الدنيا من ماذا؟ من الابتداء والافتراق والاختلاف في الدين، وأنها ناجية يوم القيامة من النار، أنها ناجية يوم القيامة من النار، وأن هذا الوقت وقت الفرقة بأنها ناجية مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وصف الفرق النارية بأن كلها في النار إلا واحدة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة، هل يعني تكفير هذه الفرق؟ لا يعني بالضرورة تكفير تلك الفرق النارية، وإنما يعني أنها متوعدة بالنار، وأنها أتت اعتقادا أو فعلا مبتدعا تستحق معها عذابا، مع هذه المخالفة تستحق عذابا وتستحق عقابا هو النار، كما يعني أن من هؤلاء من يدخل النار بلا شك، لكنه لا يعني بالضرورة أن من دخلها دخول الأبد، وإنما يدخلها إلى أمد إلا إذا حكم بماذا؟ بكفره، إلا إذا حكم بكفره فعندها يخلد خلود الكفار. وخلود العصاة إذا أطلق فالمقصود به المكث الطويل، ولا يقصد به خلود الأبد، أي الذي يكون لغير الموحدين ولغير المؤمنين. الفرقة ناجية، ناجية كما قلنا لأنها مبشرة بالجنة، محفوظة بإذن الله عز وجل من عقوبة النار. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعني هذا أن هذه الفرقة لا يدخل أحد من أهلها النار؟ لا، بل قد يقع وأن يدخل بعض هذه الفرقة إلى النار لذنب عمله أو لمعصية ما تاب منها وما رجحت به كفة حسناته، فيدخل النار ليتطهر منها، أي من هذا الذنب كما مر معنا. والتطهير بأي شيء يكون؟ التطهير يكون بما في الموقف والمحشر من شدة وكرب، كما يكون بما يقع على الصراط من فتن ولهب. وقد مر معنا ان الخلق في جوادهم على الصراط على اصناف ثلاث: فناج مسلم، وناج مخدوش. فالمخدوش هذا وصله من حرها وعذابها ما وقع به تنقية ما في قلبه من دخن او دغل، ومكدوس على وجهه والعياذ بالله تعالى في النار. هذا هو الصنف الثاني. وهذا الصنف اما ان يكون يعني مسلما عاصيا او فاسقا، او يكون قد ارتكب من الكبائر ما استوجب معه عقوبة، فدخوله الى النار دخول مؤقت، فهو ناج باعتبار المآل وان لم ينجو باعتبار الحال. فالفرقة الناجية الموحدون من امة النبي صلى الله عليه وسلم ناجون، بمعنى انهم لا يلجون النار ابتداء، او بمعنى ان من ولدها ودخلها انه لا يخلد فيها، فهو ناج من الخلود، وناج من الخلود. لذا صح هذا الوصف وانطبق بحمد الله تعالى على اهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. قال: وتؤمن الفرقة الناجية اهل السنة والجماعة. ما اعراب اهل السنة والجماعة؟ من يعرف؟ نعم، بدل. هذا بدل، ولهذا تجد انه قال اهل السنة والجماعة، حيث يدفع البدل ما أبدل منه. وقد مر معنا بيان معنى أهل السنة والجماعة، فلا نطيل ولا نعيد بذكره. قال: بالقدر خيره وشره. القدر في اللغة مصدر. مصدر ماذا؟ قدرت الشيء بتخفيف الدال. قدرت الشيء أي بتخفيفها، أقدره بالكسر. قدرا اقدره قدرا وقدرا اذا احط بمقداره. القدر في اللغه يطلق ويراد به التقدير، اي الاحاطه بالقدر والمقدار. القدر في اللغه او القدر في اللغه احاطه بالقدر او احاطه بالمقدار. حين نقول القدر مصدر، ما معنى كلمة مصدر؟ المصدر ما دل على ماذا؟ على فعل مجرد عن الزمان، بخلاف الفعل فإنه يدل على ماذا؟ على فعل، على حدث، وإيه؟ والزمن الذي وقع فيه هذا الفعل. طيب، والقدر قد يطلق لغة على القضاء وعلى الحكم وعلى ما يبلغه الشيء. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي مبلغا وغاية ونهاية ومقدارا. وقد يطلق أيضا على معنى التروي والتفكر والتأمل، وهذا أيضا في القرآن الكريم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، يعني فكر وتأمل وتروى ونظر وبحث. والمعاني اللغوية كثيرة، قد يوصلها بعض العلماء إلى 10، ليس هذا يعني من مقصودنا في هذا الدرس. إذن الذي نريد أن نعلمه الآن أن القدر معناه الإحاطة بالمقدار أو التقدير. قدر بمعنى التقدير في اللغة. طيب، وما معناه في اصطلاح أهل العلم؟ والذي يعنينا اصطلاح من؟ اصطلاح علماء تفسير عقيدة. قال التفاريني عليه رحمة الله: هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن يكون في الأزل، وأنه سبحانه علم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى على صفات مخصوصة. وابن حجر يعرف القدر تعريفا مختصرا فيقول: المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته، هذا معنى القدر، وهذا معنى معلوم من الدين بالبراهين القطعية التي لا تقبل خلافا. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حكى في موضع غير هذا الموضع إجماع الرسل، إجماع الرسل من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحكى إجماع الصحابة ومن تبعهم على ماذا؟ على هذه القضية التي هي قضية الإيمان بالقدر. احنا قلنا معنى القدر اصطلاحا لابن حجر رحمه الله والمستفاريني من المتأخرين عليه رحمة الله تعالى. والقدر مذكور في كتاب الله تعالى في غير ما آية، كما قال جل من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: فقدرنا فنعم القادرون. وما العلاقة بين القدر وبين القضاء؟ القدر في اللغة إحاطة بقدر أو بمقدار، وأما القضاء في اللغة فهو الحكم، فهو الحكم. وهل يطلق القضاء وتراد به معان أخرى؟ نعم، يطلق القضاء وتراد به أو يراد به معان أخرى كثيرة، أوصلها أيضا بعض العلماء إلى 10 معاني. والقضاء كما يكون يعني في القول يكون في العمل، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: فقضاهن 7 سماوات. فهذا قضاء عملي وذاك قولي. وقد يكون القضاء متعلقا بالإرادة، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له، يعني إذا أراد أمرا، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه معاني لغوية شرعية، يعني ورد القضاء بهذه المعاني اللغوية واستعمل ذلك في لسان الشارع الحكيم. طيب، وهذا لا يتنافى على كل حال مع المعنى العام للقضاء وهو الحكم، وهو الحكم. ثم إن العلماء يقولون إن كلمة القضاء مع القدر هي من جنس تلك الكلمات التي إذا اجتمعت في سياق اشترقت في معناها، وإذا انفردت كل واحدة في سياق فإنها تدل على معنى الأخرى. يبقى إذا اجتمعت تغيرت، وإذا افترقت ترادفت. واضح؟ يبقى إذا أطلق القضاء في سياق عن القدر فإنه يدل عليه، وإذا أفرد القدر في سياق بعيدا عن كلمة القضاء فإنه أيضا يدل عليه. يبقى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا افترق اجتمع بما ذكرنا من معنى القدر. طيب إذا اجتمع كيف يكون معنى القضاء وكيف يكون معنى القدر؟ التقدير عندئذ هو ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون في خلقه، أن يكون في خلقه. وأما القضاء فهو ما قضى به جل وعلا في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير أو تأثير، وهذا يكون على وفق التقدير السابق، يكون وفاقا للتقدير السابق. طيب أيهما أسبق عندئذ، التقدير أم القضاء؟ التقدير يعقبه الايه؟ القضاء. طيب قول الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيهما أسبق، الخلق أم التقدير؟ يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم لا أبدا. الفضل هاي يعني التقدير سابق. طب كيف نفهم الآية خلق كل شيء فقدره؟ على كل حال للعلماء في هذا مسلكان. المسلك الأول أن هذا الترتيب من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، لا المعنوي، بمعنى أن هذا اللفظ وإن تأخر إلا أنه متقدم في رتبته ومعناه. هذا تأخر لفظا لكنه متقدم رتبة. أو يكون معنى التقدير المذكور في هذه الآية هو التسوية، هو التسوية، أي تسوية الخلق كقوله تعالى ماذا؟ الخلق الذي عقبه التسوية. التقدير هنا بمعنى التسوية، التسوية. ومن العلماء من يقول إن هذا إنما جيء به مراعاة للفاصلة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بماذا؟ برب هارون وموسى. لماذا قدم هارون على موسى؟ الأولى أن يقال موسى وهارون، لأن موسى أرسل قبل هارون، موسى أرسل قبل هارون، بل ما نبئ هارون إلا بفضل دعاء موسى وشفاعته، لكن كان هذا لترتيب الفاصل. وأما المعنى الثاني الذي ذكرناه فهو على وزان قوله تعالى الذي خلق فسوى. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن حكم الإيمان بالقضاء والقدر، الشيخ يقول وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، فما حكم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره؟ نعم، هو ركن من أركان الإيمان، فلا يكمل إيمان عبد ولا يتم إلا به. وإذا قلنا إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، فما حكم من كذب بالقدر؟ ما حكم من كذب بالقدر؟ يعرف؟ نعم استتاب، فإن تاب وإلا كفر. طيب هل هذا على إطلاقه ولا هناك تفصيل؟ الأصل في الركن كما عرفنا من قبل أنه جانب الشيء القوي، وأنه جزء ماهية الشيء، وأنه إذا فقد أو غاب فإن حقيقة هذا الشيء لا تتم. إذا قلنا مثلا قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، أو القيام مع القدرة ركن في الصلاة، فترك إنسان من القيام أو ترك إنسان من القراءة فإن صلاته يحكم عليها بالبطلان. فإذا ترك إنسان من الإيمان بالقضاء والقدر مطلقا وجحد هذا مطلقا فهذا الذي يقال عنه غير مؤمن ولا غير مسلم، ويقال عنه خارج عن ملة الإسلام. لكن كثيرا من أهل البدع تكلموا وخاضوا في القدر، ومع هذا اختلف في حكمهم. فمنهم من قيل له كافر، ومنهم من لم يكن كذلك، وإنما كان من عموم الفرق النارية التي قيل لها القدرية وقيل لها مجوس هذه الأمة. وهذا يوضحه أن القدر على درجتين أو على مرتبتين، وكل مرتبة تتضمن شيئين. ولهذا فصل شيخ الإسلام عليه رحمة الله في بيان هاتين الدرجتين وما تحتوي كل منهما من رتب داخل تلك الدرجتين. ولهذا يحسن بنا أن نقف على هذا التفصيل، لأن من خالف في الرتب في الدرجة الأولى لا يكون حكمه كمن خالف في الدرجة الثانية. الدرجة الأولى درجة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالعلم والكتاب، والثانية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالخلق والمشيئة. فالذي أنكر علم الله تعالى السابق وتقدير الله عز وجل السابق، وأن الله تعالى كتب هذا في اللوح عنده على وفق علمه ومراده، فأنكر هذا طرا وجحده مطلقا، فهذا الذي كفره أهل العلم. لماذا؟ لأنه كفر بقول الله تعالى الذي فيه الدلالة على أن الله تعالى بكل شيء عليم. كفر بقول تعالى كان الله عليما حكيما، كفر بقول الله تعالى وكان الله على كل شيء قدير، فأنكر صفة العلم التي هي ثابتة لله عز وجل في كتابه، وأنكر ما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي في باب أن الله تبارك وتعالى علم مقادير الأشياء قبل أن يخلقها. والأحاديث صحيحة مصرحة بذلك في المتفق عليه وغير ذلك من السنة. وأما الذين خالفوا في المرتبة أو في الدرجة الثانية برتبتيها، فهؤلاء الذين قيل لهم مبتدعة، قيل لهم قدرية مبتدعة. وقبل أن ننتقل إلى مزيد تفصيل في هذه المسألة، فإنه ينبغي علينا أن نفهم شيئا عن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الذي أوجبه الله تعالى على كل مسلم وجعله ركنا من أركان الإيمان لا يتم إيمان العبد إلا به. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، في بعض الروايات حلوه ومره. فهذا جعل الإيمان بالقدر ركنا ركينا لا يتم إيمان عبد إلا به. فإذا آمن العبد بالقدر فما هي الثمرات وما هي الإيجابيات وما هي الفوائد التي يجيها الإنسان من ذلك؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإيمان بالقدر يوجب للعبد أن يكون صبارا شكورا، يوجب للعبد أن يكون صبارا شكورا، أي صبورا على البلاء شاكرا حال الرخاء والنعماء. فلا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر. والإيمان به في الحقيقة إيمان بربوبية الله. لماذا؟ لأن الربوبية تعني انفراده جل وعلا بأفعاله، وأفعال الرب تبارك وتعالى خلق ورزق وتقدير، فهو لا يخلقك ولا يرزقك إلا وفق قدره أو وفق علمه وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يعلم، يريد، يشاء، يخلق، يعلم، يريد يشاء يخلق. فهذه أفعال من؟ أفعال الرب سبحانه وتعالى، أفعال الرب. وأنت مأمور بأن تفرد الله عز وجل بالربوبية، مأمور أن تفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية. فلا يتم إيمانك بربوبية الله حتى تؤمن بهذا المعنى. فإن فعلت فقد رددت أمرك إلى الله، واعتمدت عليه، واجتمع قلبك عليه، واجتمع ما في قلبك من شعر، والتم ما في ذهنك من تفرق. لماذا؟ لأنك تؤمن أن الله تبارك وتعالى قضى وقدر ما كان وما يكون قبل أن يخلقك، وقبل أن يخلق القلب بخمسين ألف سنة. وهذا من جهة أخرى يسكب في قلبك ماذا؟ الطمأنينة واليقين والرضا عن الله عز وجل في قضائه وقدره، فتهون عليك المصائب وتخف عليك النوازل. وهذا كما قال الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقضاء والقدر، يهدي قلبه. ولهذا تجد بعض السلف يقول: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. ولا شك أن كثيرا من الناس يعني يكون في قلبهم من البلاء والشتات والحسرة بسبب ماذا؟ بسبب ضعف إيمانهم بالقضاء والقدر. إذن تعرفك على القضاء والقدر وإيمانك به أمر مهم لازم. وهنا مسألة أحب أن أنبه إليها: بعض الناس يفهم بعض كلمات أطلقها السلف رضوان الله عليهم على غير وجهها. فإن بعض السلف نهى عن الخوض في القدر، ونهى عن التعمق في القدر، وجعل التعمق في القدر يعني ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، وأطلقت عبارات: القدر سر الله عز وجل فلا تكلفه، وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحمن. ففهم بعضهم أن الخوض في القدر مطلقا مذموم، وأن تعلمه والدخول فيه أمر غير محمود شرعا، وهذا لا شك خلل عظيم. لماذا؟ لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن الإيمان، ركن الإيمان. ولا يتحقق أن تؤمن بالله عز وجل حق الإيمان حتى تؤمن بقضائه وقدره، ولا تؤمن بالقضاء والقدر حتى تعرف هاتين الدرجتين وتفهم تلك الرتبتين في كل من هاتين الدرجتين. وهذا لا يكون إلا بعلم، لا يكون إلا بعلم، إلا بفهم عن الله تبارك وتعالى. أما مطلقا هكذا الخوض في القضاء والقدر مذموم، والانحياش عنه واجب محتوم، هذا غير صحيح، غير صحيح. ولذا تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة رحمهم الله تعالى تكلموا في هذا وبينوا وردوا على الشبهات الواردة فيه. فأما الذنب فمحله تعمق جار على غير فهم أهل السنة والجماعة، تعمق جار على غير فهم أهل السنة والجماعة، مباين لمنهجهم في بحث هذه المسائل، مستند إلى أدلة لا يعولون عليها، كأدلة عقلية منطقية لا تثبت عند التحقيق العقلي، ولا يوجد في النقل ما يدعمها أو يسندها. هذا الذي نهى عنه السلف، أن يدخل الإنسان عقله فيما لا مجال للعقل أن يعمل فيه، هذا الذي ذم. ولهذا لما قال أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الرحمن، قدرة الرحمن، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنك تؤمن بصفة القدرة لله وتؤمن بطلاقتها وأنها لا تقيد، وأن هذه القدرة تتعلق بالممكنات، تتعلق بالممكنات أي ما يمكن إيجاده أو ما يمكن إعدامه، وأما ما لا يمكن إيجاده فهذا هو المستحيل، وما لا يمكن إعدامه فهذا هو الواجب، فلا تعلق للقدرة به. وسنفصل في هذا بعض التفصيل عند الكلام على مسألة الرتب والدرجات في هذا الدرس إن يسر الله تعالى وأعلم. قوله رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. عرفنا معنى القدر، وعرفنا أن القدر ركن الإيمان. قال الشيخ: بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره. هل القدر منه خير ومنه شر؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الشر منسوب إلى ماذا؟ هل هو منسوب إلى الله عز وجل؟ لا. لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في التلبية: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. طيب، الشر ينسب لماذا؟ ينسب إلى مقضيات الله. هناك قدر وهناك مقدور، هناك قدر وهناك مقدور، وهناك خلق وهناك مخلوق، هناك خلق ومخلوق وقدر ومقدور. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره، لو تأملت علمت أن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا من كل وجه، بل كل ما يخلقه الله عز وجل فيه حكمة له بالغة جل في علاه، وهي أي هذه المقدرات التي يظهر فيها شيء من الشر هي باعتبار ما خير، ولكن الله عز وجل يجعل فيها شرا لبعض الناس وليس لكلهم، يجعل فيها شرا لبعضهم وليس لكلهم. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يسير في طريق فتصدمه سيارة، هذا الأمر لا يلائمه ولا يناسبه ولا يصلح له ولا يحبه، فيكون شرا بالنسبة لهذا الإنسان. وما يحصل للإنسان من نعمة أو من خير، هذا الذي يناسبه ويلائمه ويحبه، وهذا الذي يسمى الايه؟ الخير. الله عز وجل حين خلق يعني هذه المقدرات وأوجدها لم يوجد شرا محضا. وأنت لو تأملت الشر ما وجدته منسوبا إلى الله تبارك وتعالى أبدا. والشر حين أطلق في ثلاث حالات قيد بها الشر. الحالة الأولى أن يذكر هذا الشر مضافا إلى بعض خلق الله عز وجل، كقوله: من شر ما خلق. فالشر هنا مضاف لمن؟ إلى الخلق أو إلى المخلوق. وربما أطلق الشر مع حذف فاعله، أطلق الشر مع حذف فاعله، كما قال الله تعالى على لسان الجن في سورة الجن: ماذا؟ لا ندري أشر أريد. إذا هنا الفاعل إيه؟ محذوف، لم يسمى. أم أراد بهم ربهم راشدا؟ يبقى هنا ظهر الفاعل مصرحا به: أم أراد بهم ربهم راشدا، وإذا مرضت فهو يشفيه. فجعل المرض منسوبا لمن؟ لمن قام به المرض وهو الإنسان. وجعل الشفاء منسوبا لمن؟ لله جل وعلا. وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم ولا الضالون هؤلاء هم الذين قام بهم الايه؟ الشر. وليس هذا منسوب الى الله تبارك وتعالى. او ان الشر يدخل في عموم خلق الله كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء. اذا الشر اما ان يدخل في عموم خلق الله او يكون منسوبا الى من لم يسمى فاعله او الى يعني من قام به من بعض خلق الله عز وجل كما قال من شر ما خلق. واذا كان هذا لبعضهم شرا فانه في الحكم الاجمالي الكوني القدري العام هو ايه؟ هو خير. فقتل المسلم شهادة في سبيل الله من جهة انه يؤلمه ومن جهة انه يزهق روحه ومن جهة انه تعد من كافر على مسلم فهو ايه؟ فهو شر من هذه الجهة. ومن جهة ما يعقب هذا من النصل والتمكين وتمحيص القلوب ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وحصول الخيرات هذا خير عام. القصاص شر لمن؟ شر للذي اقتص منه لأنه تذهب بذلك روحه وتذهب بذلك مهجته وتفوته نفسه. لكنه خير لمن؟ للناس جميع. ولهذا كانوا يقولون ان من احكم ما قاله العرب القتل انفى للقتل. القتل انفى للقتل. فقالوا نقتل من قتل لان هذا سبب لنفي القتل والتخلص منه. حتى جاء قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. يعني جاءت هذه العبارة حتى يعرف البشر ألا نسبة بين كلام البشر وكلام خالقهم تبارك وتعالى. طيب إذن هذه القضية يجب أن نتفهمها وأن الشر إذا نسب إلى بعض مقضياته تبارك وتعالى فلا ينسب إلى ذاته. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فظهور الفساد في البر والبحر ما سببه؟ فعل البشر. ولما ظهر ولما اقتضت حكمة الله أن يظهر؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهم الذين عملوا الايه؟ الشر وأظهروا الفساد لعل هذا أن يكون سببا لرجوعهم وعودتهم وأوبتهم إلى ربهم تبارك وتعالى. طيب فهمنا من هذا أن الشر إما أن يكون جزئيا أو يكون الشر خاصا. أما شر مطلق أو شر كلي أو شر عام فهذا لا يكون أبدا. وإذا كان جزئيا أو خاصا فإنه خير من بقية الوجوب العامة والكلية في هذه الحياة. الشيخ قال وتؤمن بالفرقة الناجية من السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على درجات الإيمان بالقدر فقال والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. هذا كلامه رحمه الله تعالى في الدرجة الأولى من درجتي الإيمان بالقضاء والقدر. الشيخ رحمه الله قسم الإيمان بالقدر إلى درجتين، والإيمان بالقدر الذي هو على درجتين جعله أيضا رحمه الله على مرتبتين، وإن شئت فقل الإيمان بالقدر على مراتب أربعة، إن شئت فقل الإيمان بالقدر على مراتب أربعة، أو قل على درجتين لكل درجة رتبتين. لماذا قسم المؤلف هذا التقسيم؟ قسمه ليفرق بين القدرية المتقدمين والقدرية المتأخرين، لأن المتقدمين منهم أغلظوا بدعة وأظهروا كفرا من المتأخرين، ولهذا فرق بين هذه الدرجة والدرجة التي تليها. فقال: الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر قوله: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. طيب، علم ما الخلق عاملون، طب هل علم الله عز وجل، هل علم الله عز وجل ما هو عامل قبل أن يعمله؟ علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، طب علم سبحانه وتعالى أفعال نفسه قبل أن يعملها أو لا؟ أن يعلم. نعم نعم نعم، علمها بإجماع المسلمين، مش بإجماع أهل السنة، بإجماع المسلمين حتى القدرية يعلمون ويؤمنون بأن الله تعالى يعلم أفعال نفسه قبل أن يعلمها، قبل أن يعملها. وأما الخلاف فمتعلق بمن؟ بالخلق، هل يعلم أعمالهم قبل أن يعملوها، أم إنه سبحانه يستأنف علمه بها بعد أن يعملها الخلق؟ هذا هو محل الخلاف بين القدرية وأهل السنة في هذه الدرجة. ولذا الشيخ رحمه الله لم يذكر أنه سبحانه يعلم أعمال نفسه، وإنما دخل إلى المسألة التي هي محل النزاع بين أهل السنة ومخالفيه. قال: علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. العلم وصف بأنه إيه؟ قديم. ما معنى قديم في عبارات المتكلمين في كتب العقيدة؟ نعم، أزلي. وما معنى أزلي؟ هذا مصطلح، يعني عرف القديم بأنه إيه؟ أزلي. ما معنى أزلي؟ ما لا بداية له في جانب الماضي. القديم ما لا بداية له في جانب الماضي، يعني لا أول له، لا أول له. هذا معنى القديم عندهم. طيب، وهل يجوز استعمال هذه الكلمة في وصف علم الله عز وجل؟ لماذا؟ نعم، ايوه. إذن لفظ القديم استعماله فيه شيء من المسامحة لما ورد في هذا الحديث، والحرج في أن يقال القديم سبحانه، فالقديم ليس من أسمائه، لكنه إذا كان على جهة الوصف أو الإخبار فالباب في هذا أوسع. واضح؟ إذا كلمة القديم ليست من أسماء الله، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، وهذه الأسماء التوقيفية قد ورد هنا سؤال يقول هل يجوز اشتقاق اسم لله من أفعاله وصفاته؟ فنقول الأصل أن تشتق الصفة وأن يعرف الفعل من أسمائه تعالى، فلا يشتق من أفعال الله تعالى أسماء له إلا إذا ورد بها النقل، إذا ورد بها النقل عن الله عز وجل، عندئذ يجوز أو تجوز هذه التسمية. فإذا علمت أن الله تعالى يجيء ويأتي ويفعل ويريد، فلا يجوز لك أن تقول المريد والفاعل والجائي والشائي والآتي ونحو ذلك من العبارات التي لم ترد في كتاب ناطق ولا في سنة ماضية. وعلى هذا جمهور أهل السنة والجماعة خلافا لبعضهم. وطبعا التعبير بالأول أولى، التعبير بالأول أولى. وكلمة الأزل تعني أيضا ما لا أول له، تعني ما لا أول له. ويعبر بعضهم فيقول الأزل هو القدم الذي لا أول له، الأزل هو القدم الذي لا أول له، كما أن الأبد هو الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. ذلك قال الشيخ الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، أزلا يعني في جانب الإيه؟ في جانب الماضي الذي لا نهاية له في أزمنة الماضي، وأبدا أي في جانب المستقبل الذي لا نهاية له في جانب الاستقبال. فهو الأول الذي لا ابتداء لعلمه، وهو الآخر الذي لا انتهاء لعلمه. وإذا كان لا ابتداء لعلمه ولا انتهاء لعلمه فإنه لا ابتداء لذاته ولا انتهاء لذاته، لأن العلم صفة لا تقوم إلا بالذات، العلم صفة لا تقوم إلا بالذات، فلا يوجد العلم منفكا عن الذات، وإنما العلم يقوم بالذات، أي تتصف الذات بالعلم. فإذا كان العلم أزلي أبدي فإن الذات كذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى الدرجات الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ إن الله كان بكل شيء عليما، والله بكل شيء عليم، وكان الله عليما حكيما، ونحو هذا من الآيات. تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، إلى آخر هذه الآيات الكثيرات البينات الواضحات في دلالتها على هذا الأمر المقصود. قلت هذه الرتبة أو هذه الدرجة نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما نقل ذلك ابن القيم في شفاء العليل اتفاق الرسل من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعا على ثبوت هذه الدرجة من الإيمان بالقدر. وإذا كان الأمر كذلك فإن المكذب بها سيكون مكذبا لمعلوم من دين الإسلام بالاضطرار، وسيكون مكذبا لكتاب الله عز وجل وجاحدا لما دلت عليه يعني آيات القرآن الكريم من هذا المعنى الظاهر الواضح البين. وعليه فقد كفر أهل السنة والجماعة من أنكر علم الله، من كذب بعلم الله تعالى السابق المحيط الشامل لما كان ولما يكون ولما لم يكن، لو كان كيف يكون. هكذا نصت السنة الصحيحة الصريحة. وفي حديث عبد الله بن عمرو كان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علم الله عز وجل السابق، فقال إن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما لم يكن سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا الحديث بتمامه عند الكلام على درجة الكتاب، على درجة على رتبة الكتاب. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله عز وجل علم مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. فهذه دلالة على العلم، هذه دلالة على ماذا؟ على العلم. والعقل يقضي بأن الله عز وجل يعلم خلقه ويعلم بخلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. إذن الكتاب والسنة والعقل كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل قد علمك قبل أن يخلقك، وعلم ما تكون عليه قبل أن يخلقك، وقبل أن يخلق غيرك من سائر الخلائق. قال الشيخ رحمه الله: علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ما دليل هذا؟ دليل هذا حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخبرنا الصادق المصدوق، يعني من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر هذا الحديث الذي فيه أنه مرسل إلى هذا الإنسان الملك، فيؤمر بكسب 4 كلمات، بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فهذا يدلك على هذه العبارة التي قالها الشيخ: علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، لأن الملك يؤمر بكسب ماذا؟ بكسب رزق وآجل وعمل، وشقي أم سعيد. الأرزاق والآجال والأعمال والأعمار، كل هذا يكتب عند نفس الملك للروح في هذا الجنين، وهذا يعني هذا تقدير جنيني، هذا تقدير جنيني يعني يكون متعلقا بحال الجنين. يبقى طاعاتنا ومعاصينا معلومة لله عز وجل قبل أن يخلقنا 50,000 سنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. ثم قال الشيخ: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذه هي الدرجة الايه؟ هذه هي الدرجة الاولى، لكن هذه هي الرتبة الثانية من الدرجة الاولى، ان الله تعالى كتب ما علم، كتب ما علم. اين كتب هذا؟ في اللوح المحفوظ. وهذا اللوح سمي بانه محفوظ، محفوظ من ماذا؟ ان يعرف من التغيير والتبديل والحد والإضافة، مش كده؟ طيب ما معنى قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ إذا كان هذا اللوح محفوظا من التغيير والتبديل والإضافة والحد، فما معنى قول الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ ايه هو اللي في الملائكة؟ يعني التغيير والحذف والإضافة ده فين؟ في صحف من؟ في صحف الملائكة. يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف من؟ في صحف الملائكة. هل الملائكة يعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب. ماذا يعلمون إذن؟ ما علمهم الله. ما الدليل؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولهذا وقع منهم تساؤل، لا يجوز أن يقال اعتراض، فإن الله عز وجل قال عنهم أنهم ماذا؟ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما، إنما تساءلوا عن حكمة خلق هذا المخلوق الذي يعلم من تركيبه ومن خلقه أن شأنه أن يسفك الدماء وأن يقتل وأن يفعل وأن يفعل، ما الحكمة؟ عندها قال الله عز وجل ماذا؟ إني أعلم ما لا تعلمون. ثم يعني جرت القصة على ما نعلم جميعا. إذن المقصود بالتغيير والمحو والإثبات ما يكون في صحف الملائكة، وهذا الذي يمكن أن نفهم معه قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، وليس الرزق والأجل مما سبق به القلم وجرى به القدر، بل لكن المقصود هنا أن يبسط له في رزقه الذي كتب في صحف الملائكة أو أجله الذي كتب في صحف الملائكة. طب هل يقال وهل يرد القدر؟ نعم يرد القدر. لماذا وبأي شيء؟ بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء. أي قدر هو هذا الذي يرد؟ المكتوب في صحف الملائكة. واضح مسألة شبشيها لك. قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. محفوظ من الزيادة والنقصان، هذا معنى صحيح، ومحفوظ من أيدي الخلق أيضا، إن الخلق لا تصل أيديهم إلى هذا اللوح الذي لا نعلم كنهه، وهذا من الغيبيات، وحالنا مع الغيبيات يقوم على أمرين. ما هما الأمران؟ اعتقادها وإمرارها، اعتقادها وإمرارها. فنحن نعتقد بوجود اللوح المحفوظ، لكننا نمر هذا لا نتعرض لبيان كيفيته ولا حقيقته إلا إذا وقفنا على هذا بنقل عن الله عز وجل أو عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعتقد هذا ونمره ونسلم به ونقول يعني أمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وأمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا اللوح المحفوظ محفوظ من الزيادة والنقصان. شيخ الإسلام تيمية قال إن اللوح المحفوظ ما كتب فيه لا يتغير أبدا. قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. مقادير الخلق أي مقادير المخلوقات، وهذا هل يشمل الإنسان المكلف وغير المكلف؟ نعم يشمل المكلف وغير المكلف. طيب وهل يشمل الإنسان والحيوان؟ هل يشمل الإنسان والحيوان والجماد؟ الظاهر أنه شامل، الظاهر أنه عام وشامل، وأنه ليس قاصرا على الإنسان المكلف دون غيره ولا على الإنسان دون غيره. قال فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم أي حال خلقه الله عز وجل قال له اكتب، وفهم بعضهم أن أول مخلوقات الله هو القلم، وليس هذا براجح، وإنما الراجح أن أول مخلوقات الله ماذا؟ هو العرش، هو العرش، وهذا الذي تسنده الأدلة وتدل له. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كيف كتب؟ ومن أين عرف القلم مقادير المخلوقات؟ هذا علمه إلى الله، لا نخوض فيه. لكن الله عز وجل إذا أمر بعض مخلوقاته بأمر فلا يعني مخرج لها من إنفاذ هذا الأمر على وجه الذي أراده الله. القلم فهم أمر الله وجرى بما أمره الله عز وجل به على وفق مراد الله تبارك وتعالى، فلا يخرج القلم ولا الشجر ولا الحجر ولا الجبل عن أمره تبارك وتعالى. واضح؟ وقد خاطب الله عز وجل السماوات والأرض والجبال، قال أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. واضح؟ بل خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الجمال، بعض الجمال، فقال ماذا أن يعرف؟ قال اثبت أحد، قال اثبت أحد، فهذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم للإيه؟ للجمال. فثبت الجبل وسكن. إذن لا مانع من أن يخاطب الجماد بخطاب يفهمه، لكن هذا إن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من معجزاته، فهو من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فأن يخاطب الله بعض خلقه هذا لا شيء فيه. يا جبال أوذي معه، أوذي معه يعني رجعي. إذا سبح داود عليه السلام سبحت الجبال معه ورجعت، رجع صوته فجعلت هي أيضا تسبح، والطير كانت الطير إذا طارت فسبح داود أو تلا من مزاميره وقفت الطير في الهواء وسكنت تسبح الله عز وجل بتسبيحه. ده في الصحيح قدر الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وهذا في مسلم. وفي البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر، كتب في الذكر ماذا؟ كل شيء. ثم خلق السماوات والأرض، وفي رواية وخلق السماوات والأرض، فالروايتان صحيحتان. فقال الشيخ تعليقا أو تعقيبا فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا فهم الإنسان هذه العبارة وهي جزء من حديث، إذا فهم الإنسان هذه العبارة وآمن بها وأيقن بها قلت ينتكب في قلبه يقين ونور، ينشرح معه الصدر وتنفسح معه النفس وترضى فيه، وترضى النفس فيه عن الرب جل وعلا في قضائه وقدره كما ترضى عنه جل وعلا في شرعه وأمره. قال الشيخ جفت الأقلام وطويت الصحف. أي أقلام؟ الأقلام التي كتبت بها المقادير، وهذا يدلك على أنه ليس بقلم وإنما هي أقلام، وليست بصحيفة وإنما هي صحف. إذا هذا معنى آخر ينضاف إلى فهم الإنسان من قوله صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، وهي عبارة نقلها الشيخ رحمه الله. وعلى كل هذا معنى كنائي عن ماذا؟ عن أن الأمر قد فرغ منه، أي أمر القدر قد فرغ منه، فلا يتحقق مزيد شيء بشدة الاجتهاد، ولا يتحقق ولا يعني ينقص شيء قد قدر بضعف أو بترك أو بخلاف ذلك. ولهذا لما جاء سراقا بمالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ نحن نعمل الآن. وضح لنا المسألة، لأن المسألة فيها شيء من الاشتباه والالتباس. فيما العمل اليوم؟ العمل الذي نعمله الآن. أفيما جفت به الصحف؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ يعني في أمر لم يكتب ولم يدرى ولم يعلم. قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال ففيما العمل؟ فلما نعمل أو نجهد أنفسنا والأمر قد فرغ منه؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر. اعملوا فكل ميسر. وهذه الكلمة تحل عقدة عند الناس قديما وحديثا وفي كل وقت، حيث لم يفهم طائفة من الناس معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها مما جفت به الأقلام وجرت به المقادير مع قوله اعمل. فمنهم من ركن إلى أن الأمر يعني قد فرغ منه، فابتدع بدعة خلاصتها أن الإنسان مجبور على فعله. ومنهم من لم ينظر إلى الجملة الأولى ونظر إلى الثانية وهي قوله اعملوا فكل ميسر، فنفى أن يكون لله عز وجل علم سابق، وهذه بدعة وتلك أخرى. قال الشيخ رحمه الله تعالى كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أيها المخاطب المكلف بهذا الكلام أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذا عام، علم الله تعالى هنا عام، عام بالأعيان، أعيان ما في السماوات والأرض، عام في الأوصاف والأعمال والذوات، إذا كل ما بين السماء والأرض أو ما في السماء والأرض فهذا إيه؟ فهذا مما يدخل في علم الله تبارك وتعالى. إن ذلك في كتاب، دي إشارة إلى الإيه؟ إلى اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، من باب قطع الملل الذي قد يصيب بعضنا، وقد خصصنا هذا الدرس في هذه الليلة لاستكمال الكلام على القضاء والقدر، حتى يعني نفرغ قبل الحج إن شاء الله من العقيدة الواسطية، ثم نعود إلى درسنا في شرح الورقات. قال بعضهم عن نفسه وأعلام ما بين السماء والأرض، قال هذه الكلمة وكان مصيبا ولم يكن في هذه الكلمة آثما ولا مؤاخذا، فما رأيكم؟ لأن باب قطع الملل يعني ده خارج الدرس، ما الذي يعلمه وكيف ساغ أن يطلق هذا الإطلاق على نفسه فيقول وأعلم ما بين السماء والأرض؟ في بعض الناس يعني يدعون كرامات وأمور خارقة للعادة، وربما ادعوا ولاية وكرامة فقال وأعلم ما بين السماء والأرض. نعم، يقول الأرض يعلم أن بين السماء والأرض حرف الواو، فحرف الواو حرف العطف هو الذي بين السماء والأرض، فهو يعلم حرف الواو لا غير. وإذا كان يعلم حرف الواو لا غير فهذا يعني قليل العلم. يعني بقى لنا قد ايه في الوقت؟ مضى قد ايه؟ مضى ساعة وعشر دقائق؟ وتحب ان نواصل ولا نكتفي بهذا المقدار؟ ها؟ يعني المواصلة الى الدرجة الثانية، نقف عند الدرجة الثانية ولا نواصل ونكمل؟ ها؟ طيب يعني نواصل حتى نهاية الدرجة الأولى ثم نعود في درسنا الآتي إن شاء الله تعالى الكلام على الدرجة الثانية. نقول نحن سنحاول أن نخصص هذه الدروس مستمرة حتى ننتهي من الواسطية إن شاء الله تعالى، حتى نكون قد يعني أتممنا هذه العقيدة قبل أن نأخذ إجازة الحج أو قبل أن يعني نسافر الحج أن يسر الله تعالى ذلك. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى عطفا على الآية الأولى قال وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما وجه الشاهد من هذه الآية؟ قوله إلا في كتاب، إلا في كتاب، ونحن نتحدث عن مرتبة ماذا؟ عن مرتبة الكتابة. فهذا يدل على أن هذا شامل وعام لأفعال الإنسان ولغيره، لأن قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجد والزلازل والبراكين وغير ذلك مما يقع أو مما يجد، فهذا علمه إلى الله تبارك وتعالى، وقد جعل ذلك مكتوبا في هذا الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها وأن نوجدها. والضمير في قوله نبرأها يعود على ماذا؟ ها؟ ضمير في قوله نبرأها يعود على المصيبة أو أيوه على الأرض، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وماذا أيضا؟ ويحتمل أيضا أن يعود على الأنفس. إذا هذه يعني احتمالات ثلاثة كلها صحيحة ومقبولة لا إشكال فيها بحمد الله تعالى. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، في مواضع يعني مواضع غير اللوح المحفوظ. هذا التقدير المكتوب تارة يكون في اللوح المحفوظ وتارة يكون في غيره. قال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، يبقى أول شيء كتب فيه هو اللوح المحفوظ، وفي أشياء أخرى وقعت فيها الكتابة معه في بطن الأم على جبين الجنين كتابة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الكتابة تكون كذلك بين عينيه، وبعض الأطباء فورى هذه الأجلة في الأرحام فرأى شيئا في أسبوع معين يشبه الكتابة، ثم أنه تكسوه طبقة الجلد بعد ذلك، فعد ذلك من الإعجاز العلمي في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ وإذا خلق جسد الجنين قبل نفس الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. هذه كتابة يقال عنها كتابة عمرية، كتابة عمرية تكون للجنين في بطن أمه، وقد بينا أن دليلها مستفاد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ ونحو ذلك، نحو ذلك إشارة إلى كتابات أخرى، ففي الكتابة التي تكون في اللوح المحفوظ وفي الكتابة التي تكون في بطن الأم أو عند يعني حال الجنين، وهناك كتابة أخرى قال عنها الشيخ ونحو ذلك. نحو ذلك هذا ما قيل عنه أو ما عرف باسم التقدير الحولي، التقدير الحولي. متى يكون هذا التقدير الحولي؟ نعم، يكون في ليلة القدر. هذه الليلة ماذا يكون فيها؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فهي ليلة حكم وتقدير. وهذا تقدير حولي يعني للعام، تقدير حولي. ولهذا كان من دعاء عن الصالحين ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبركة وكذا وكذا وكذا، يعني هذا من الدعاء الذي يقوله بعض الصالحين عند قيام ما يرجى أن يكون ليلة القدر، يقول هذا وما أنزلت فيها من شر وبلاء ونقمة إلى آخره فادفعه عنا وعن سائر المسلمين. ففي الحديث إشارة إلى ما يكون في هذه الليلة كما في هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله عنها يقول ويقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وهناك تقدير آخر غير التقدير الحولي، ما ما سمي بالتقدير اليومي، تقدير اليومي، وهذا يكون في كل يوم، في كل يوم يعني يقدر ما يقع فيه من خير وشر وفتنة ونعمة ونحو ذلك، وهذا مما يعرف بالتقدير اليومي. يبقى عندنا التقدير الكتابة في اللوح، كتابة في بطن الأم، كتابة العمرية، وعندنا الحولية، وعندنا اليومية. قال الشيخ: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. غلاة القدرية هؤلاء الذين كفرهم العلماء وعدوهم مجوس هذه الأمة، كما في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذكر هؤلاء فوصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، فقال: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. قال: ينكره غلاة القدرية قديما. هذا يقولون، يقولون إن أفعال العباد لا يعلمها الله عز وجل إلا بعد وجودها، وأنها لم تكتب، يعني ينكرون رتبة الكتابة كما ينكرون رتبة العلم، ويقولون إن الأمر أنف. وهؤلاء الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر، وقد أدركهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهؤلاء كما قلت ينكرون علم الله بأفعال العباد وكتابته لها، ولا ينكرون علم الله عز وجل بأفعال نفسه تبارك وتعالى. وهؤلاء كما قلنا كفرهم العلماء لأنهم مكذبون بقوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، الله بكل شيء عليم، إلى آخر هذه الآيات، والله بكل شيء عليم، إلى آخر ما علمناه في رتبة في الدرجة الأولى المتكونة من إيه؟ من رتبتين. أكتفي بهذا المقدار، وصليا ومسلما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله تعالى نستكمل في أسبوعنا القادم الدرجة الثانية وما بقي من هذه العقيدة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والأسئلة أيضا نحاول أن نجيب عنها في الأسبوع القادم بعد أن ننتهي من مسألة القدر بالكامل.